بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد. معكم خادمكم ومحبكم في الله أبو أحمد سيد ابن عبد العاطي ابن محمد. سوف أقوم بتدريس مادة السيرة النبوية للدارسين والدارسات بهذا المعهد الطيب إن شاء الله تعالى، مع بدء الدراسة عقب شهر الصيام. وما دمنا على مائدة رمضان فسوف تكون لنا بعض اللقاءات خلال هذا الشهر الفضيل. عندنا لقاءان على مدار الأسبوع، في يوم السبت ويوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 ليلا بتوقيت مصر. وسوف أدرس معكم رسالة صنفتها بعنوان وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. ولله الحمد والمنة توجد نسخة بصيغة البي دي اف على موقع المعهد لمن أراد أن يتابع معنا هذه الرسالة. وهذا هو لقائي الأول بكم. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ونشرع الآن في بيان مفهوم التربية وبيان أهمية التربية، ثم نحاول جاهدين أن نقف أمام نصوص الوحيين الكتاب والسنة لنستخرج الآيات والنصوص التي تهتم بجانب التربية. فأقول وبالله التوفيق، لفظة التربية في لغة العرب مشتقة من الجذر الثلاثي الراء والباء والواو، والفعل منه ربى، وربى بمعنى الزيادة والنمو، الزيادة والنمو. إذن معناها في لغة العرب يدور على معنى النمو والزيادة. قال الله تعالى في كتابه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات أي يزيدها جل جلاله، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. فلفظة التربية تشتق من هذا المفهوم ومن هذا المعنى، فهي نمو وزيادة. فتربية الأبناء معناها الأخذ بأيدي الأبناء من الواقع الذي يعيشون أو الحال الذي هم عليه، حتى نصل بهم إلى الكمال، حتى نصل بهم إلى الكمال. فدعا المعنى من حيث اللغة أن التربية تدور حول النمو والزيادة. فإذا أردنا أن نعرف التربية في الشرع والاصطلاح، في مصطلحات التربويين يعرفون التربية بأنها عملية يتم بها الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. إذن نحن نريد أن نأخذ الطفل من حاله الذي هو عليه ونصل به إلى الكمال، وتكون في شتى المجالات. تكون تربية إيمانية، تربية تعبدية، تربية سلوكية أخلاقية، تربية على الفهم. إذن التربية هي نقلة إلى الكمال، ونقلة إلى الرقي والمثل الأعلى. ولذلك نجد أن الفعل ربى بالشدة يأخذ معنى التدرج. التدرج أي بناء الطفل شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال. هذا عن مفهوم التربية في لغة العرب وفي الاصطلاح. والواضح أن المفهوم الشرعي يتناسق ويتناغم مع المفهوم اللغوي للفظة التربية. إذن عشان نربي أولادنا بنبدأ نتدرج بهم شيئا فشيئا لنصل بهم إلى الكمال. ماذا عن أهمية التربية؟ يكفيك أن تعلم أن التربية هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الأصفياء، وظيفة الأنقياء الأتقياء، وعلى رأسهم خليل الله محمد عليه الصلاة والتسليم خاتم الأنبياء والمرسلين. وكفى بهذه منقبة تبين لك أهمية التربية، فإن القرآن الكريم حدثنا عن هذه الوظيفة العظيمة للأنبياء والرسل. ففي قول الله تعالى حاكيا عن دعوة خليله إبراهيم عليه السلام لنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم، قال الله تعالى حاكيا عن هذه الدعوة المباركة على لسان الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، على مائدة سورة البقرة في الآية 29 بعد 100 الأولى. بيّنت الآية أن وظيفة نبينا عليه الصلاة والتسليم التربية، فالتزكية هي التربية من خلال وسائل منها هذا الكتاب العظيم القرآن، ومنها الحكمة وهي السنة. فبالقرآن والسنة جاء النبي عليه الصلاة والتسليم ليربي البشرية ويأخذ بأيدي البشرية الحائرة إلى اليقين والإيمان، يأخذ بيد البشرية التائهة إلى الهداية والرشاد، يأخذ بيد البشرية التي كانت ترفل في ظلمات الجاهلية يأخذها إلى نور الإيمان والتوحيد، نور الإسلام. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سورة آل عمران في الآية 64 بعد 100 الأولى. أيضا على مائدة سورة الجمعة في الآية 2 بيّن الله تعالى أن وظيفة نبيه هي التربية، فقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما وظيفته يا رب؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن لكي نعرف أهمية التربية يكفينا أنها وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة الأصفياء الأتقياء الأنقياء، وعلى رأسهم خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عن فضل التربية بصفة عامة. فماذا عن تربية الأبناء بصفة خاصة؟ تربية الأبناء بصفة خاصة يتضح لنا أهمية هذا الباب إذا علمنا أن أولادنا عطية وهبة من الله عز وجل، وأن الله تعالى سائلنا عن هذه العطية وعن هذه الهبة. يكفينا أن نعرف أن الأولاد هم ثمرة الفؤاد، هم قرة العيون، هم فلذات الأكباد، هم عماد الظهور. فيجب علينا أن نرعاهم وأن نهتم بتربيتهم. الله تعالى قال في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الأبناء قرة للعين إلا بحسن التربية. ولد صالح يدعو له. تقر عينك بولدك الصالح الذي تعهدته وربيته على كتاب ربك وربيته على سنة نبيك. هنا تقر العين عندما ترى ولدك سباقا للخيرات، عندما ترى ولدك محافظا على الصلوات، عندما ترى ولدك عفيفا طيبا نقيا، عندما ترى ولدك مستقيما على أمر ربه، خلوقا صاحب أخلاق تستمد من الكتاب والسنة. وقال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الآيات على مائدة سورة الشورى بيّنت أن الأولاد عطية من رب البرية وهبة تحتاج منا إلى مزيد رعاية وعناية. وقال الله تعالى على مائدة سورة الطور في الآية 21: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. آيات تبين أهمية تربية الأبناء، أهمية تربية الأبناء. لذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة. استمعوا لهذه الكلمات الدقيقة: وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة أي غالية خالية عن كل نقش وصورة، أو كما يقول أهل مصر ورقة بيضاء ابدأ خط فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وهو قابل لكل نقش، قابل لكل نقش، ومائل إلى كل ما يمال إليه. الطفل بيحاكي يقلد. لذلك أعجبتني قصيدة لأمير الشعراء شوقي رحمه الله، عنون لها بهذا العنوان: النخلة المعوجة. يبين خلال أبياتها أهمية التربية والتعهد للنشء في الصغر. فماذا قال شوقي رحمه الله؟ قال: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر صارت نهى مسرورة مع والد حان أبر. طبعا بيحكي قصة خلال هذه الأبيات. طفلة تسمى مها تسير في الحديقة مع جدها أو مع والدها بين الأشجار والزهور. اسمع: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. طفلة فهمها بسيط، عندما رأت تلك النخلة المعوجة بين الأشجار المستقيمة العالية رأت أن هذا المنظر مشين وليس بجميل. بفطرتها السليمة تناولت حبلا تقول لوالدها: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. يعني نريد أن نربط هذه النخلة بالحبل ثم نجذب الحبل سويا حتى تستقيم وتعتدل. هكذا بفطرتها السليم. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتعليم في سن الصغر والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. قال لها يا بنتي فات الأوان، هذه النخلة لا نستطيع الآن أن نقوم عودها لأن العود استقر على الميل، فإن أردنا أن نقومه انكسرت. فبيبين لها أهمية التعليم والتربية في الصغر والنشأ إن أهملته صغرا تعثر في الكبر، يعني بداية التعليم من الصغر. وكما يقول القائل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وده كلام الإمام الغزالي، انقش النقش على الحجر لا يزول يبقى. قالوا التعليم في الكبر كالنقش على الماء، كناية عن عدم استقراره، لكن ليس معنى هذا أن من تقدمت به السن أن يترك بلا تربية وبلا تهذيب أبدا. يستطيع إن شاء الله مع الأخذ بالأسباب وبذل أسباب الهداية أن نستطيع أن نصل به إلى الكمال، لكن في بيان لأهمية التعليم في الصغر وتعهد الأبناء صغارا. قال فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة أبواه، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه. وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوى بالغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. ذكر هذا في إحياء علوم الدين. إذن التربية في الصغر من الأهمية بمكان، وتعهد الأبناء في الصغر من الأهمية بمكان. الآن سوف نشرع في بيان النصوص الواردة في كتاب ربنا، ثم بعد ذلك في سنة نبينا والتي تحث على تربية الأبناء. وسوف أذكر في هذا اللقاء مشهدا من مشاهد القرآن في باب تربية الأبناء. هذا المشهد على مائدة سورة صاد في الآية 99 وما بعدها. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المشهد يتعلق بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وولده نبي الله إسماعيل عليه السلام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آيات بينات كريمات، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكننا في حاجة ماسة إلى تدبر بعض معانيها، خاصة ما يتعلق بجانب التربية وموضوع حديثنا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. الله أكبر. وهذا أول باب في التربية. لا تغفل أيها الأب وأنت أيتها الأم عن الدعاء للأولاد بالصلاح، ربي هب لي من الصالحين. ومن أراد الولد يسأل ربه بصيغة الهبة، بصيغة الهبة. جميع الأنبياء والرسل وجميع من دعا للولد أو بالولد دعا بصيغة الهبة، لأن الولد عطية من الله تعالى. رب هب لي من الصالحين، مش أي ذرية، إن ربما تكون الذرية سببا في الهلاك في الدنيا والآخرة، فلابد أن تكون ذرية صالحة. فتسأل ربك أن يهبك ولدا صالحا وبنتا صالحة. وده أول باب في التربية، الدعاء. الدعاء للأبناء أعظم السبل لصلاحهم. وكثيرا ما يغفل الآباء وتغفل الأمهات عن هذا الباب العظيم، باب الدعاء للأبناء. بل للأسف في واقعنا المعاصر وفي كثير من بلاد المسلمين نجد أن الكثير من الآباء والكثيرات من الأمهات إلا من رحم ربي وعصم يكثر ويكثرن من الدعاء على الأبناء. هذه تدعو بالمصيبة، وهذا يدعو بالداهية، وهذه تدعو بالموت والهلاك، وهذا يدعو بالمرض والعلل والآفات. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. نسأل الله السلامة. وبعدين من الخطأ أن تقول الأم الداعية على ولدها بالهلاك. أبدا، اللسان يدعو عليه والقلب يقول بعد الشر عني. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. قد توافق يا أختاه دعوتك ساعة إجابة فيستجيب الله دعوتك فيكون الندم حيث لا ينفع الندم. فأعظم السبل لصلاح الأبناء الدعاء لهم، الدعاء لهم. وهذا ما علمنا إياه خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يهب له ذرية صالحة، فاستجاب الله عز وجل دعاء خليله ووهب له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. هذه الآيات متعلقة بإسماعيل عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا الخليل إبراهيم. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. من هو؟ إسماعيل عليه السلام. طيب، يبقى الدعاء مهم قوي، ودي مسألة مهمة بنستخرجها من آيات القرآن تدبرا. نسأل ربنا أن يهبنا الولد، وليس أي ولد، شرط أن يكون ولدا صالحا. سر ربك أن يهبك ولدا صالحا. فالله عز وجل من على خليله وبشره بإسماعيل عليه السلام وبعده بإسحاق عليه السلام. بل جعل الله عز وجل فيهما النبوة وفي الذرية ببركة الدعوة. رب هب لي من الصالحين. إسحاق جاء منه يعقوب ويوسف وأنبياء بني إسرائيل. إسماعيل عليه السلام جاء منه خاتم الأنبياء والمرسلين. شوف دعوة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعليكم أن تكثروا من الدعاء لأولادكم بالصلاح والإصلاح. ولذلك كان من الهدي عند المولود أن ندعو له بهذه الدعوات: اللهم اجعله قرة عين لأبويه، واجعله مباركا على أمة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا نغفل عن الدعاء لأبنائنا، بل جعل الله عز وجل هذا المولود الحليم إسماعيل عليه السلام جعله من أشد الناس برا بأبويه. الله أكبر. فهذا هو الأب الرحيم الكريم إبراهيم عليه السلام. بمجرد أن يرزق بالولد وأن وهبه الله الولد، كما تعلمون اختبره الله وابتلاه بالبعد عن الولد، فأمره أن يترك زوجه هاجر عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام بأرض لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس، بأرض الحجاز. وبالفعل استجاب لأمر ربه وترك أهله وانصرف وهو يدعو ربه جل جلاله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الزوجة الصالحة تراجع زوجها: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، وهو لا يلتفت إليها، لأنه ينفذ أمر ربه. فطنت هاجر عليه السلام ذلك فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله أبدا. وقد كان ومن الله عليها بالكرامة. عندما سعت بين الصفا والمروة، عندما فقدت غذاءها وانتهت الأسباب وفزعت إلى رب الأسباب وسعت إليه ودعته جل جلاله، نزل جبريل عليه السلام وضرب الأرض من تحت قدمي وليدها إسماعيل عليه السلام، وتفجر بئر ماء مبارك زمزم كرامة، وأصبح السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة، والشرب من زمزم فيه شفاء وفيه بركة، فهو لما شرب له. إنه التوكل على الله عز وجل، صدق التوكل على الله. وبعد حين بدأ الوليد ينمو وأصبح صبيا يسعى مع والده، وهنا يأتي الاختبار الشديد. يرى إبراهيم عليه السلام فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي كما أخبر عبد الله بن عباس. إذا بالأب الكريم يعرض الأمر على ولده ليستخرج من الولد البر. إبراهيم سينفذ أمر ربه، فلماذا يعرض على الولد؟ ليستخرج من ولده البر والرضا، فيؤجر الولد معه. انظر إلى حرص الأب على أن يؤجر الولد. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، انظر إلى هذا النداء المحدد، يا بني، يتألف قلبه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظر إلى البر. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. أدب، علم وحلم وبر وإحسان بدعوة، الله أكبر. واستجاب لأبيه وقيده الخليل وجعله كالذبيحة وشحذ سكينه وأجرها على عنقه، وكانت المفاجأة أن السكين لا تقطع، وكأن لسان حالها يقول: يا إبراهيم، أنا بين أمرين، بين أمر الجليل وبين أمر الخليل. الخليل يقول اقطعي، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع في عنق سيكون من نسله خير الأنبياء والأصفياء والأنقياء والأتقياء وخاتم رسل الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. السكين ما تكلمت، لكن هذا لسان حالها، لسان حالها يخبر وينبئ. وعندها نزل جبريل عليه السلام بالفداء، بكبش كان يربى في جنة الله، فداء للتضحية والبذل من أجل الله، فداء لصدق المحبة. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن هذا له البلاء المبين. نعم، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، الله أكبر. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذه البداية في التربية، دعوة صالحة من أب وأم، أن يهبهم الله عز وجل، أن يهبهم الله عز وجل ذرية صالحة. المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، وأردنا أن نجعل تلك الحلقات نصف ساعة الحلقة لعلها أن تكون مثمرة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.